بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
تعالى إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم المباشر الأسبوعي قيمنا. نرحب بضيوفنا الكرام معنا في الاستوديو فضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله. أهلا،
حياكم الله. ومعنا عبر الأقمار الصناعية الدكتور زين بن حسن يماني، حياكم الله دكتور زين.
أهلا وسهلا، الله يحييكم.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، كذلك نرحب بتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا بمشيئة الله تعالى، وما زلنا متواصلين وإياكم في هذه الحلقات من هذا البرنامج، برنامج قيمنا، والذي يتناول فيه القيم الإسلامية العظيمة. نتناول في هذه الليلة بمشيئة الله تعالى قيمة عظيمة من القيم، الإبداع. نتعرف وإياكم بداية ما معنى الإبداع مع فضيلة الشيخ محمد، حياكم الله يا شيخ.
الله يحييكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الإبداع في اللغة ابتداء الشيء وصنعه على غير مثال سابق. من أسماء الله تعالى البديع، فهو يخلق الأشياء، عز وجل خلق أشياء ولم يكن مثلها، ما هو سبحانه وتعالى ابتدأها وابتدعها عز وجل. وبالنسبة للبشر، الإبداع ملكة وصفة راسخة في النفس، فيها الاكتشاف، الابتكار، التجديد. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل له قدرات وطاقات ومواهب كثيرة، وهذا الإنسان يستطيع أن يعمل، يبدع، يتفوق ويتوصل إلى نتائج، يربط، يحلل، يستنتج، ويستطيع أن يتصور ويفكر ويعني يقدر أشياء ويخترع، يصنع بعد ذلك.
نعم.
وبعض المواهب لا تظهر إلا في الظروف الصعبة وعند المعاناة، ومن رحم المعاناة تنطلق الإبداعات. والمهم أن يوجد لهذه القدرات الإبداعية والتفكيرات الإبداعية الأجواء المناسبة لها كي تنتج. كم طوى البؤس نفوسا لو رعت منبتا خصبا لكانت جوهرة، كم قضى اليتم على موهبة فتوارت تحت أطباق الثرى. إذن البيت يقول الشاعر: كم طوى البؤس نفوسا لو رعت منبتا خصبا لكانت جوهرة.
نعم.
كم قضى اليتم على موهبة فتوارت تحت أطباق الثرى. ولذلك فإن يعني تهيئة الأجواء لهذه الإبداعات له أثر عظيم جدا.
نعم، جزاكم الله خير. نرحب مجددا بك دكتور زين، وأنت يعني المتخصص في العلوم الفيزيائي وعضو هيئة التدريس، يعني ما السبب الذي دفعكم لهذا العلم؟
طبعا من صغري فضل الله عز وجل أنا أحب الفيزياء والرياضيات بالذات.
نعم.
فكان من توفيق الله سبحانه وتعالى إلينا سبحانه وتعالى أنه تمكننا من أن الواحد يتعلم الحمد لله في مرحلة البكالوريوس، ثم تعرف على بعض العلماء العظام في حول العالم خصوصا في الولايات المتحدة خلال الدراسات العليا، وتعرفنا على مجال الإبداع. نتكلم هنا عن الإبداع البحثي.
نعم.
بالذات يعني في مجال الأبحاث العلمية والتطبيقية.
نعم. يعني دكتور أيضا في مجال الأبحاث، ولكم أيضا كذلك يعني براءات اختراعات وفي ذلك، هل ممكن نتحدث عنها بشكل يعني سريع؟
نعم. فضل الله عز وجل أنا عندي عدة براءات اختراع مسجلة في الولايات المتحدة.
نعم.
منها قديمة تجاوز الحديث عنها، لكن حدثك عن ثلاثة براءات صدرت خلال العام الماضي الفرنجي هو 2015. واحدة منها لها علاقة بتصنيع المواد الدقيقة جدا، سنتكلم عن مواد دقيقة جدا جدا جدا، ما نقول فقط أنها لا ترى بالعين المجردة، لكن حتى بالمجهر الضوئي المركب المعقد لا ترى. إذا المجهر الضوئي لا يستطيع أن يرى هذه الأجسام الصغيرة جدا، ويسموها المواد النانوية، يعني المواد اللي لو الواحد كبرها مو ألف مرة وإنما مليون مرة صار كبرها كبر الملي تقريبا. ممكن الواحد يتخيل لو الواحد عنده فسيلة وشرط الفسيلة هذه مو مرة أو مرتين ولا فسيلة شعرة من شعر الآدمي وبدأ يقطع فيها 1000 مرة، إحنا نتكلم عن الجزء من 1000 من عرض الشعرة. فكانت إحدى المواد هذه اللي يسموها زيولايت، هذه طبعا مادة موجودة في الطبيعة من ناحية، ومن ناحية ثانية تصنع في المعامل كذلك.
نعم.
فكان من توفيق الله سبحانه وتعالى علينا أنه مدان أنه خلال السنوات الماضية ضمن فريق بحثي في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أنه نصنع مواد لها قدرة مميزة في تكرير الزيت الثقيل، الزيت الخام الذي يصدر من أي بلد مثل المملكة العربية السعودية كمثال. هو ليس نوع واحد، وإنما في منه النوع الخفيف وفي منه النوع المتوسط ومنه النوع الخفيف الثقيل. الثقيل هذا صعب الواحد يكرره بالنسبة لتكريره بحيث يطلع من المنتجات المكررة، فكان هذه المادة مميزة صنعناها بحيث تكون مميزة في تكرير الزيت الثقيل. هذه كانت إحدى البراءات التي عملنا عليها خلال السنوات الماضية، وبالذات السنة الماضية 2015 بعد يعني مناقشات مع المنقبين من خلال مكتب البراءات الامريكي صدرت الحمد لله في 2015.
نعم دكتور، ان شاء الله نعود لكم ان شاء الله في مشاركات يعني لاحقا ان شاء الله خلال هذه الحلقه. نعود شيخ محمد ل يعني موضوع التأصيل العلمي، وتكلم يعني الدكتور زين في يعني النجاحات في هذا الواقع، لكن يعني لو نظرنا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعني أخذنا هذه الدروس.
الله سبحانه وتعالى من أسمائه مما ذكر سبحانه وتعالى عن نفسه بديع السماوات والأرض، خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى أحسن كل شيء خلقه، صنع الله الذي أتقن كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا، جعله على مقدار وحد معين، كل شيء عنده بميزان، ما في مصادفات، وإنما قدر محكم مضبوط وصنعة متقنة من الله عز وجل. كل الكون يشهد ببديع صنعته تعالى، السماء وما فيها من كواكب نجوم مجرات، الأرض وما فيها من جبال وأنهار، النباتات والزروع والثمار، عالم البحار والأسماك والطيور والحيوانات والحشرات.
نعم.
والفيروسات والميكروبات، عالم الإنسان طبعا وما فيه، أجناس أفراد، بديع يعني صنعة الله عز وجل. من قديم لما سئل الأعرابي بما عرفت ربك قال البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام تدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير. فالإنسان من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى لحم العظام، كسونا العظام لحمة، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. الإنسان فيه سمع وبصر وعقل وقدرة وروح وشعر وأشياء دقيقة جدا، هذه الأعضاء المركبة بهذا الشكل، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، قطرة الماء كم فيها من الأشياء، الملكوت السماء في علوها واتساعها واستدارتها وعظم خلقها وأبوابها وسمكها وحسن بنائها ورفعها بغير عمد ترونها، عجائب في الشمس والقمر والكواكب والأفلاك والسرعة والدورانات وتفاؤل المشارق والمغارب. لو تأملنا يعني هذا الإبداع الإلهي، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، يمسك السماء والأرض أن تزولا، يمسك السماء أن تقع على الأرض. الله عز وجل سخر البحر لتأكل منه لحما طريا وتستخرج منه حلية تلبسونها، مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. لو تأملنا ما في الأرض من الطعام والشراب والكساء والفراش، والله عز وجل قال الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون وإن لكم في الأنعام لعبرة، لبن أبيض خالص من كل الشوائب يخرج من بين فرث ودم وفضلات وبقايا أطعمة ومن مستخبثات يخرج هذا الشيء النقي سائغا للشاربين. الطير مسخرات في جو السماء يعني ما يمسكون إلا الله، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ففكر في آيات الله وتأمل في صنع الله، دلائل لا تحصى. سماء فسماء تحوي أبراجا والشمس سراجا وهاجا وفجاج توصلك فجاجا وبحار تحمل أمواجا وسحائب ترسل مدرارا أمطارا تتبع أمطارا طاهرة تجري أنهارا وتغذي تلك الأشجار. الله سبحانه وتعالى حثنا النظر في ملكه وملكوت السماوات والأرض حتى نعظمه عز وجل، نعرف سبحانه وتعالى ماذا خلق، وانظروا في خلقه عز وجل، سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الله عز وجل يبين الأشياء يعني لعلكم تعقلون. التفكر والاعتبار عبادة عظيمة جدا، والإحسان الله كتبه على كل شيء وخلق الخلق بالإحسان هذا، ويحب الإتقان في العمل. ونحن يعني لو أردنا أن يعني نستعرض ماذا خلق الله سبحانه وتعالى ونرى أشياء من هذه الإبداعات الإلهية في الكون، فإننا سنجد والله يعني عجبا عجابا. يعني على سبيل المثال لو أننا
إبداعات لا تحصى، يعني فعلا إبداعات عظيمة في السماوات والأرض وغيرها، يعني علنا نستعرض بعضها معكم دكتور شيخنا.
طيب يعني مثلا نحن الآن لو مثلا تأملنا في يعني لو أخذنا مخلوق من مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى، مثلا فرس البحر،
نعم.
طيب سنصاب بالدهشة ولا نملك إلا أن نقول سبحان الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كيف اجتمع الأب والأم لتحضير الولادة؟ كيف أثقلت الأجنة من يحملها؟ وكيف يعني تم شعور الزوجين في وقت واحد بموعد ولادة صغارهم واجتمع للتهيئة لهذه الولادة؟ كيف يتغير شكل فرس البحر تماما في خلال 4 ثواني قبل عملية الولادة؟ كيف يقوم فرس البحر بتثبيت نفسه عن طريق ذيله في دعامة ثابتة في بيئة مائية في أعماق البحار ليتحمل آلام الوضع ودفع المواليد؟ يعني هذا في البحر ما يتكئ على شيء، هذه يعني على ذيله في الماء، مجرد الماء. وكيف قبل الولادة يتمدد الكيس ويأخذ الشكل الكروي ويبدأ فرس البحر بعمل انثناءات عضلية مستمرة لدقائق ودفعات قوية تخرج الصغار من الكيس، وبخروج آخر يرقى من الكيس يرجع الأخير إلى حالته الطبيعية مرة أخرى. كم هائل من الصغار داخل هذا المخلوق الضئيل، كيف تحمل فرس البحر هذا الكم الهائل من الصغار وجسمه كما نشاهد لا يتجاوز 40 سنتي؟
نعم.
وكيف يتم يعني نمو وتغذية هذه الصغار حتى تكتمل، وكيف تخرج بهذا النشاط فورا، يعني هي تسبح لها حركة سريعة، وما في تخدير في الولادة، ما في أشياء لتعجيل الطلق، ما في طاقم تمريض وطبيبات ويحدث هذا. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وهذه الولادة مباشرة تسبح الصغار، يعني أشياء مدهشة فعلا. الله عز وجل يقول ألم تروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وهناك يعني أمثلة إن شاء الله نأتي عليها،
نعم،
في هذا الموضوع
بإذن الله تعالى. مشاهدين الكرام نأخذ فاصل قصير ونواصل وإياكم بإذن الله تعالى.
كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا، وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا. فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال، لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات، وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة. ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم، فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية. إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر، أن تزداد علما وتنهل خيرا، أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك، في قناة زاد تجد ذلك وأكثر. تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد، تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية، تخاطب الرجال والنساء، الكبار والصغار، تدعو البعيد وتؤنس القريب، مقاطع موشن جرافيك مميزة، دورات علمية متخصصة، فواصل درامية شيقة، لقاءات دعوية ممتعة، برامج تلفزيونية وندوات شرعية. شاهد، شارك، انشر.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة بعنوان الإبداع، وسؤال التفاعل الذي يقول: برأيك كيف يمكن للمسلمين أن يستعيدوا قيمة الإبداع وتعود لهم الصدارة بين الأمم؟ يمكن المشاركة عبر صفحات التواصل الاجتماعي وعبر السؤال وعبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا بمشيئة الله تعالى. شيخ محمد، يعني أيضا موضوع نكمل معكم الإبداعات الإلهية فيما تفضلتم فيها قبل الفاصل،
يعني كنا نتكلم عن قضية يعني إبداع الله سبحانه وتعالى في عالم الطير، ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. هذا مثلا على سبيل المثال طيور الطنان من أصغر أنواع الطيور على وجه الأرض، هذه يعني اشتق حتى اسمها من ضربات الأجنحة السريعة التي تصل إلى 80 ضربة في الثانية. عالم مليء بالغرائب والعجائب، أعلى نسبة من التنفس 250 مرة في الدقيقة، أعلى معدل نبضات القلب 480 دقة في الدقيقة. أثناء الطيران لهذا الطائر يعني معدل دقات القلب تصل إلى 1260 دقة في الدقيقة.
سبحان الله.
أعلى سرعة طيران ورفرفة للأجنحة 80 ضربة في الثانية. أثناء موسم التزاوج يزيد معدل إلى 200 ضربة في الثانية. في نوع منها اسمه المذهل، هو فعلا مذهل، يعني يبقى ساكنا معلقا في الجو بين السماء والأرض وهو يأكل، يصف جناحيه ويحركهم ويحفظ توازنه حتى في أجواء شديدة الرياح. يعني هذه الرفرفة والثبات التي أعطاها الله عز وجل لهذه الطيور. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكون إلا الرحمن. الطير هذا عنده قدرة على الطيران إلى الخلف بشكل عكسي، وكما أنه يطير إلى الأمام، يعني وما في لا يصاب بخلل ولا دوار ولا صدمة ولا. طيب هذه الطيور التي تهاجر الآن دون ما في خرائط ولا جي بي إس ولا أطلس ولا عندها ما في علامات، ما في تنطلق ثلث الطيور اللي في العالم مهاجرة في رحلات مسافات مختلفة شاسعة، كيف تحدد الاتجاهات؟ كيف تضبط مواقعها؟ يعني هجرة الطيور كيف يعني تعرف المكان،
تحدد المكان المراد يعني الوصول إليه؟
أيوة، أو إذا وضعت مثلا بيضا دفنت في مكان. في الآن بدأوا يتكلموا عن قضية الاستشعار المغناطيسي لدى الطيور، وأنه في مواد كيميائية ومركبات يعني يمكن أن تشعر بالمجال المغناطيسي للأرض، وأنه هذا يساعدها على توجيه نفسها لأنها تطير في يعني مسافات طويلة جدا. اللقالق هذه يعني قالوا هذا ما في إلا أن يكون في بوصلة تتبع خطوط الجاذبية المغناطيسية وتعين الجهة، لأن الرحلة آلاف الكيلومترات، وممكن تجد مكان أعشاشها اللي عملتها قبل سنة. يعني في التقنية مذهلة عند هذه الطيور، الله سبحانه وتعالى أعطاها إياها. حتى بعضهم قال أنه هذه ممكن لها علاقة بالتوجيه النجمي، يعني ما أنه هذه الطيور طيب ليلا كيف تهتدي ليلا، يعني لأن في الطيور تطير ليلا، يعني الملاحة التي توجهها. وكذلك يعني لو انطلقنا إلى عالم آخر من عوالم الإنسان، مثلا العين، هذه في الإنسان كرة العين ما يتعدى وزنها 8 غرامات. يؤكد العلماء لا ما في لا يمكن تقليد العين البشرية مهما أمكن، تناسق مدهش. عضلة جفن العين ترمش 21 مليون مرة في 5 سنوات. شعر الرموش هذا لو طال كما هو يصل إلى 14 متر. يوجد في كل رمش 200 شعرة تقريبا. تتحرك عضلات العين 100,000 حركة يوميا، بحيث لو تحركت الأرجل بهذه الكمية لاستطاعت أن تقطع 80 كيلومتر. القزحية العين في يعني الآن 6-7 مليار نسمة البشرية.
نعم.
ما يوجد اثنين تتطابق قزحيتهما تماما، كل إنسان له بصمة خاصة، ويتكلمون الآن حتى في قضية يعني بصمة العين في التعرف على الأشخاص والتمييز ومسألة أمن المنشآت والدخول والخروج. المستقبلات الضوئية في الشبكة 131 مليون مستقبل ضوئي في العين، دقة وغاية الوضوح في الرؤية. الآن مثلا أنا أنظر إليك،
نعم،
وفجأة أنظر إلى السماء والعين بتعمل الزوم، هذا الفوك الكاميرا الآن اللي تحتاج أن تقوم به إذا عدل صاحب الكاميرا المسافة، كيف العين تعمله بطريقة تلقائية؟ العين تميز 7 ملايين لون مختلف. عين الإنسان أعظم من كل الكاميرات الموجودة في العالم، من كل التقنيات الموجودة في العالم. كيف تضبط الإضاءة تلقائيا؟ سواء كان يعني ليل نهار مغرب فجر طلعت الشمس شرق الشمس، إذا نظرت الشمس مباشرة، إذا كان في الليل، هذه الحدقة التي تفعل هذه الأفعال. إذا رحت على القلب، عضو صغير حجم خفضة اليد لكن يضخ دماء في شرايين طولة 60,000 ميل، وقادر على أداء عمل في ساعة واحدة يكفي لرفع 1400 كيلوغرام وزن عربة صغيرة 30 سنتي فوق سطح الأرض. هذه عضلة قوية قادرة على أداء عمل في ساعة واحدة، يعني الهيكل العظمي، حركة اليد، الأصابع الدقيق، العظام الدقيقة هذه، ما سبحان الله العظيم. الأذن يعني طبلة الأذن عرضها أقل من 2 سنتي،
نعم،
عندما تهتز مكانها يتغير أقل من 1 بالمليار من الإنش. هذه حركة بسيطة جدا جدا، أصل إحساسنا بالصوت. طيب هذا الجهاز التنفسي، بنتنفس الإنسان في اليوم 24,000 نفس، يعني تصور كل واحد منها نعمة.
نعم.
ماذا لو منع عنا الهواء دقائق قليلة؟ لو بقي الدماغ بدون أكسجين 10 ثواني يفقد الوعي، 4 دقائق سبب عاهة مستديمة، 10 مليار أوعية دموية منتشرة فينا، شرايين وأشياء شعيرات دموية دقيقة مختلف المقاسات حسب الأعضاء والأنسجة، يعني انتقل الدم المحمل بثاني أكسيد الكربون إلى القلب وإلى الرئتين لتنقية الشرايين، يعني شرايين يصل طولها،
نحن نشاهده على الشاشة يا شيخنا،
100,000 كيلومتر لو مدوها يعني تساوي دورتين حول الأرض. المجاري التنفسية 2,400 كيلومتر لو فردوها. الرئتين تحتوي من 300-500 مليون حويصلة هوائية. هذه يعني هذا الإبداع، هذا الإبداع في الخلق. الله عز وجل ألا يستحق التوحيد؟ ألا يستحق أن يعبد وحده ولا شريك له؟ ألا يستحق أن نخضع له؟ وحتى الناس المفتونين بعلوم الدنيا ما لهم نظرة أن يشعروا بعظمة خالقهم عز وجل؟ وصاحب كل إبداع من الذي أنعم عليه بالإبداع والعقل؟ الله عز وجل. إذن الحقيقة يجب أن نعود إلى الله بالتعظيم والعبادة.
نعم، جزاكم الله خير. نرحب أيضا مجددا بالدكتور زين بن حسن يماني. يعني سمعنا وإياكم والمشاهدين دكتور يعني هذه الإبداعات الإلهية العظيمة التي لا تعد ولا تحصى. كلمة منكم دكتور زين، ومن خلال تجربتك العلمية ويعني في العلوم الفيزيائية، يعني لو تحدثنا أكثر عن هذا الجانب، وماذا تنصح الشباب المسلم الآن الذي يسمعنا في أنحاء العالم؟
بارك الله فيكم. تعقيبا على كلام الشيخ محمد حفظه الله، في إحدى العلوم المتعلقة بتقنية النانو، في علم يسمى بايوميميتكس أو بايو انسبايرد، يعني أنه الواحد منا يتعلم من المخلوقات. فمثلا إحنا في العلوم وفي الهندسة نحاول نتعلم الطير كيف تكون طريقته، أو السمك القرش كيف تكون طريقته، أو غيرهم من المخلوقات سواء في النباتات أو في عالم الحيوانات، ونحاول نقلده في التقنية الحديثة. ففعلا سبحان الله إبداع الخالق سبحانه وتعالى شيء عظيم، لكن للأسف سبحان الله أنه هناك من أضلهم الله سبحانه وتعالى فينسبوا هذا الشيء للطبيعة من غير خالق، فلا حول ولا قوة إلا بالله. من ناحية النصائح التي أنصح فيها زملائي، أنه هناك علوم كثير من العلوم هي علوم مجردة ولكن لها منفعة، والمنفعة هذه قد تكون منفعة محدودة نوعا ما، ولكن أنا أحس الزملاء حقيقة أنه يركزوا على العلوم التي لها تطبيق. العلوم التي تؤثر في تعديل البيئة وإصلاحها أو تقضي على مشاكل الجوع أو الأمراض.
جميل.
أو ما له علاقة بالطاقة التي نحتاجها للحياة.
نعم.
كذلك من النصائح التي أنصح بها أنه لابد أنه الواحد منا يعمل ضمن منظومة بحثية متناغمة، قد تكون في بلدة واحدة أو قد تكون في بلدان مختلفة، والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو حق بها. هكذا الباحثين في مختلف أنحاء العالم في مشارق الدنيا ومغاربها لا يعملون في قواقع وإنما يعملون في منظومات في مختلف البلدان، ونتجاوز مجرد العلم. وهذه من المشاكل التي تصرف كثير من أولادنا أحيانا، هكذا يقولون أنه إحنا في بلادنا أصلا الواحد يقوم بالعلوم أو ينجز العلوم ليضع البحث في الدرج. نحن نريد أن نخرج الأبحاث إلى عالم الواقع.
نعم.
من العلم إلى البحث إلى التطوير التقني حتى يكون فيها عمارة للأرض بإذن الله عز وجل.
نعم، أحسن الله إليك.
ونسأل الدكتور يعني زين،
تفضل.
يعني هو ذكر بالبداية أنه هو له أبحاث في تقنية النانو. طيب، ممكن يعني لو يذكر لنا الدكتور زين إيش التطبيقات العملية لهذه الأبحاث، وحتى يعني إحنا يمكن قطعنا كلام عن براءة الاختراع التي يعني توصل إليها، إيش علاقتها بالأشياء التطبيقية أو الواقعية؟
أنا فيزيائي، والناس أو كثير من الناس يعتقدون أن الفيزيائي هو ذاك الرجل المجنون أبو شوشة يمين وشوشة يسار هكذا، وما له إلا ربما بعض الأشياء التي هي تعقيدات رياضية. فكنت حريص جدا منذ يعني من 20 سنة تقريبا أن أكون أنشطتي البحثية هي في المجالات التطبيقية فيما له علاقة بالمواد. فذكرت أنه إحدى البراءات الاختراع التي صدرت العام الماضي لها علاقة بتكرير البترول الثقيل، بحيث أنه نعظم فائدة البترول له قيمة، ولكن إذا كان هو نستطيع تكريره يكون قيمته أكبر. فكان هذه إحدى البراءات الاختراع. اختراع ثاني كان له علاقة بتصنيع مواد محفزة لتشغيل البطاريات وما يسمى بخلايا الوقود الفيول سيلز، عادة يكون فيها مادة البلاتين مادة غالية، وكذلك ليست موجودة كثيرة في القشرة الكرة الأرضية. فبالتالي استطعت صلى الله عز وجل مع فريق بحثي أنه نأتي بمواد غير البلاتين بحيث أنه تزيد كفاءة خلايا الوقود وكذلك البطاريات، فهذا من أجل إصدار الطاقة. فيه كذلك براءة اختراع ثالثة صدرت العام الماضي في 2015 ميلادي، لها علاقة بمحاولة الكشف عن البترول وعن الماء في مكامنه في آلاف الأقدام تحت سطح الأرض. فهذا محاولة لتطوير إمكانية استكشاف البترول أو استكشاف مكامن الماء، بحيث أنه يمكن إن شاء الله تعالى في المستقبل استخدام مثل هذه التقنيات لتحسين استخراج المواد المنتجة للطاقة أو في حالة المياه لشرب المياه التي يعني هي أساس الحياة. نعم.
نعم، جزاكم الله خير الدكتور زين بن حسن يماني عضو الجمعية السعودية الفيزيائية للعلوم الفيزيائية، شكرا جزيلا لك دكتور على هذه المشاركة. نعود لكم شيخ محمد إلى الإبداعات بين المسلمين في الأمم السابقة، لو نتحدث عنها واهتمام المسلمين يعني من البدايات في الإبداع.
طبعا هذه الأمة سبحان الله أمة معطاءة على كر العصور والدهور التي مرت بها، من طبعا من أول جيل أفضل جيل الصحابة كنت خير أمة أخرجت للناس، كيف عاشوا الوحي، عايشوه، حفظوه، فهموه، بلغوه في الفتوحات، كيف أداروا الأقاليم والأمصار. ما كانت لغة العراق والشام ومصر والمغرب العربي عربية، كانت لغات أخرى، كيف صارت كلها عربية، كيف جذر الصحابة الإسلام في البلدان المفتوحة وصار أهلها مسلمون يدينون بدين الإسلام إلى الآن. ومثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، كما قال عليه الصلاة والسلام، هذه أمة ولادة، أمة معطاءة، أمة مبدعين ومبتكرين ومهرة، لنا فضل على الأمم السابقة قطعا وعلى التاريخ عموما. المسلمون سبقوا في مهارات التفكير، علم الجرح والتعديل من العلوم الإبداعية، كيف يعني الأسانيد، كيف نقلت الأحاديث، كيف حتى القراءات المتواترة يعني جيلا عن جيل، شخص الشيخ تلميذ التلميذ وهكذا. واكتشف العلماء يعني الخلل وفي الأسانيد، إذا في أحد من إيش وضع كل راوي من الحفظ، الثقة، الأمانة، الحكم عليهم، اكتشاف الأشياء الدخيلة، كيف الثغرات الموجودة
ومن سمع منه ومن
في الأسانيد. نعم. أيوة، كان هذا علم الجرح والتعديل، علم مصطلح الحديث، علم الإسناد. علم الإسناد تميزت به هذه الأمة عن الأمم الأخرى. ما عندهم اليهود والنصارى أسانيد إلى أنبيائهم، نحن عندنا أسانيد إلى نبينا صلى الله عليه وسلم على أصح قواعد البحث العلمي المتعلقة بتوثيق الأخبار والنصوص.
نعم.
شوف، وحتى يعني مثلا خطيب البغدادي هذا من أذكياء علماء الإسناد. بعض اليهود أظهر كتابا بإسقاط النبي صلى الله عليه وسلم الجزية عن خيبر، يهود خيبر، وحاطين فيه شهادة صحابة، فنظر فيه الخطيب رحمه الله قال هذا مزور. قالوا من أين قلت هذا؟ قال فيه شهادة معاوية وهو أسلم عام الفتح بعد خيبر، فكيف معاوية رح يشهد على أنه أسقط الجزية عن يهود خيبر في خيبر، هو أصلا ما أسلم إلا في عام الفتح. وفي شهادة سعد بن معاذ وقد مات قبل خيبر بسنتين. شوف سبحان الله العظيم، شوف العلماء كيف اكتشفوا الدجالين. في ترجمة مأمون بن أحمد السلمي قال ابن حبان كان دجالا من الدجاجلة. قلت له يوما متى دخلت الشام؟ شوف العلماء يتبعوا في الرواة وين حركة الراوي، من وين بد، وين ولد، وين نشأ، من شيوخه، وين راح، حركة العلمية لما راح يتلقى، متى دخل البلد الشام، متى دخل كذا، متى دخل العراق، متى. قال قلت له يوما متى دخلت الشام؟ قال سنة 250. قلت له فإن هشام بن عمار الذي تروي عنه مات سنة 245، فكيف دخلت سنة 250 للشام
وهشام
بن عمار شامي وتروي عنه، ومعناه هو مات قبل ما أنت تدخل الشام
بخمس سنوات.
عفير بن معدان قال قدم علينا عمر بن موسى حمص فاجتمعنا إليه، فجعل يقول حدثنا شيخنا الصالح، شيخكم الصالح، حدثنا شيخكم الصالح. قلنا له من تقصد؟ قال خالد بن معدان. قلنا متى سمعت منه؟ قال سنة 108 في غزوة أرمينيا. فقلنا له اتق الله ولا تكذب، خالد مات سنة 104 وما غزا أرمينيا قط. شوف إبداع البخاري رحمه الله في الجامع الصحيح.
نعم.
شلون البخاري يشترط لإثبات اتصال الإسناد اللقاء والسماع ولو مرة، وعدم الاكتفاء بالمعاصرة بس إن الراوي وشيخه كانوا في عصر واحد وممكن يتقابلوا. لازم يثبت عند البخاري أنه تقابلوا فعلا وسمع منه ولو مرة. الرواة عن كل شيخ طبقات وليسوا جميعا على مرتبة واحدة من حيث الضبط والفهم.
نعم.
ومع ذلك البخاري يلتزم بالإخراج للطبقة الأولى أو الثانية للشيخ، ما ينزل الطبقة الثالثة أو الرابعة، لأن الطبقة الأولى لازموه حضرا وسفرا ويعرفوا أحواله وسمعوا منه الحديث مرارا يمكن 20 مرة. تنزل إلى ناس ما شافوا الشيخ إلا مرة ولا ما سمعوا منه إلا حديثا، وما يمكن ما يعني ما ليسوا لا يحفظون حديث. شوف البخاري لما يخرج في كل طبقة من طبقات السند عن الراوي اللي سمع من الشيخ ولازم الشيخ ويمكن سمع حديث الشيخ 20 مرة وضبطه، ليش صحيح البخاري صار بهذه المزية العظيمة؟ هذه عمليات سبحان الله، عمليات إتقان
عجيب سبحان الله.
أيوة، أصول الفقه مثلا الإمام الشافعي ذكر علم أصول الفقه، هذا من مفاخر الأمة في كتاب الرسالة. هذا الشافعي ليش الشافعي مجدد؟ ليش؟ لأنه لما وضع لنا القواعد الخاص والعام والمطلق المقيد الناسخ والمنسوخ، كيف نفهم النصوص؟ كيف ما يصير فيه تعارض عندنا بين بعض النصوص وبعض؟ هذا علم أصول الفقه من علوم الإبداعية، استنباط الأحكام التفصيلية من الأدلة الإجمالية في الفقه، لكن تنتظم هذه في قواعد، دراية باللغة العربية، فهم السياقات، الدلالات، الأمر والنهي. طب هذا أمر الوجوب للاستحباب، إيش الإشارة في النص؟ إيماء، فحوى، هذا الجامعات في فرنسا قررت الاستفادة من علم أصول الفقه لإنشاء علم أصول القانون. يا أخي علم الفروق علم أبدعه المسلمون. الفرق بالمسح مثلا بين الخفين والجبيرة، في فرق، الجبيرة ما يشترط تلبس على طهارة، الخفين لازم على طهارة إلى آخره. حتى في اللغويات إيش الفرق بين اللوم والعتاب؟ بقعدة وجلسة، هذا يكون واحد مضطجع ويجلس، هذاك يكون واقف يقعد. طيب الفرق بين حتى في الفقه في العقديات الفرق بين المعجزة والكرامة. ألفت الفروق اللغوية، أبي هلال العسكري، الفروق الكرابيسي، الفروق القرافي، مدرسة الإبداع والسبق حتى في العمران. شوف قصور الحمراء في الأندلس، الأشياء يعني شو من عجائب. في عهد محمد أحد خلفاء المسلمين 12 يعني شكل تطلع الماء يطلع من كل واحد على رأس كل ساعة،
سبحان الله،
يضخ ساعة لمدة ساعة ويتوقف، اللي بعده يبدأ يضخ الساعة اللي بعدها، وهكذا. الإسبان حاولوا يعرفوا هذه كيف تشتغل الساعة المائية،
نعم،
حاولوا حفروا بعض الجوانب، توقفت الساعة عن العمل وصار الماء يخرج من كل الأفواه في وقت واحد. شوف القواقع المائية متوزعة في أركان قصر من قصور الأندلس، ما اكتشفوا إلى الآن كيف يعني الأصوات تطلع منها. كل غرفة فيها قواقع مائية تستند على أفاريز رخامية، يعني اتجاهات الريح والصوت، يعني الإبداعات. القرافي رحمه الله نفسه،
هذا قبل أي سنة؟ يعني قبل كم سنة؟
أشياء في عام 300 و400 و500 و600 للهجرة، يعني أشياء وين قبل هالحضارة، يعني قبل هذه الحضارة بزمان.
نعم.
يعني لو يعني أخذنا القرافي رحمه الله على سبيل المثال، هو حكى تجربة عن نفسه، يعني يقول القرافي رحمه الله إنه يعني شاهد، يقول بلغني أن الملك الكامل وضع له شمعدان، كل ما مضى من الليل ساعة فتح باب منه وخرج من يعني من وخرج شيء، وإذا انقضت 10 ساعات طلع من يصوت صبح الله السلطان بالسعادة، فيعلم أن الفجر قد طلع. قال وعملت أنا شمعدانا وزدت فيه أن الشمعة يتغير لونها في كل ساعة، وفيه يعني شكل يطلع عينان يتغير لون العينين من السواد الشديد إلى البياض الشديد إلى الحمرة الشديدة في كل ساعة لها لون، فإذا طلع الفجر طلعت إشارة خاصة إلى الأذان. هذا يعني إنجلترا استخدموا علماء ومهندسين جسر، فيه جسر مشهور على نهر التايمز، هيليتشيم، تحريف كلمة هشام، خليفة الأندلس، أحد خلفاء الأندلس، عرفانا بفضله ومساعدته لهم في هذا، لا يزال إلى الآن في مدينة شتوتغارت الألمانية سقاية ماء تدعى أميديو، تحريف لاسم أحمد، أنه كان الذي بناها مهندس مسلم بناها. القباب اللي فيها حسابات رياضية معقدة ضخمة مثل قبة بيت المقدس، قباب مسجد الأستانة في القاهرة في الأندلس، كيف كانت تنقل الأصوات، يعني صوت الإمام، ما في مكبرات صوت، ما في كهرباء، كيف ينتقل صوت الإمام إلى كل المسجد، كيف يتوزع الصوت باستخدام هذه القباب، كيف يعني قضية استعمال الأحمال، تنظيم الأحمال معماريا إنشائيا، كسر جمود المبنى الكبير وتخفيف حدة الكتل الضخمة، وإيصال الإنارة إلى المسجد من الداخل عن طريق نوافذ الفتحات المعينة المحيطة برقبة القبة، وتنشئ عملية التهوية، شيء يعرفوه أهل الهندسة المعمارية.
نعم سبحان الله.
يعني المسلمون ما كان لهم بيمارستان، يعني مكان استان يعني الدار، بيمار يعني مريض.
نعم.
يعني دار المرضى، يعني هي المستشفيات الموجودة
الآن. نعم.
أول واحد أقام الوليد بن عبد الملك عام 88 واستمرت، ما كانت أوروبا تعرف هذا الكلام، ولا أصلا كانت تقوم على العلاج بالدجالين والمشعوذين، نحن يعني أطباؤنا معروفين المسلمين. التذكرة في طب العيون لعلي بن عيسى الكحال الدمشقي، طب العيون عمار الموصلي، كتابان يدرسان في جامعات أوروبا حتى القرن 18، كتاب المنصوري الرازي ذاع في الحميات ذيوعا ضخما في أوروبا، علاجها وأنواعها ودراسات عنها. التيسير في المداواة والتدبير لابن زهر الأندلسي أحد كبار الأطباء المسلمين في الأندلس. علم مقادير الأدوية هذا يعني علم الصيدلة أصلا من بدأه المسلمون، لهم طرق بديعة يعني في التآليف حتى في موضوع اللغة العربية. يعني معجم الخليل الفراهيدي مرتب على الحروف الحلقية، بدأ بحرف الإيش
بحسب ترتيبها في الحلق، يعني
في الحلق
نعم.
عين حاء هاء خاء غين انتهاء بالهمزة. يعني
سبحان الله
ألف إسماعيل بن أبي بكر بن المقرئ كتابه عنوان الشرف الوافي بطريقة الكلمات المتقاطعة، 5 فنون في كتاب واحد، هو فقه وعروض وتاريخ ونحو وقوافي. إذا قرئ من اليمين لليسار تقرأ الفقه على المذهب الشافعي، وعليه بنيت باقي فنون الكتاب. إذا قرأت العمود الأول من أعلى إلى أسفل يطلع لك كتاب عروض، وهكذا سبحان الله. يعني محمود حمزة الحسيني مفتي دمشق عمل كتابا في التفسير كله بالحرف المهمل، لأنه طبعا لأنه كقضية النقد كانت تعمل مشكلة عند بعض الناس. كان الكتاب الواحد ممكن يأخذ 40 سنة عند العلماء، كما فعل ابن قتيبة في كتاب 40 سنة مكث في غريب الحديث. خواطر ابن الجوزي كم حتى أخذ بداع الفوائد. وبعدين المسلمون صاروا يصنفوا موضوعيا، يعني مثلا ابن أبي الدنيا، المحتضرين كتاب، مجاود دعوة كتاب، المنامات كتاب، المتمنين كتاب، وهكذا قواعد الفقهية، الأشباه والنظائر، الفروق الفقهية، كتب ابن رجب، ابن اللحام، السبكي، القرافي، أفكار إبداعية في التأليف، ابن أبي يعلى الإجالي مستدركته عائشة على الصحابة، المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد، وممكن العالم يألف ويكمل تفسير نعم. الجلالين بدأوا جلال الدين المحلي بالفاتحة، ومن سورة الكهف الآخر القرآن أتموا جلال الدين السيوطي من البقرة إلى الإسراء.
سبحان الله.
المسودة في أصول الفقه تتابع على تأليفها جد شيخ الإسلام وأبوه وهو بعد ذلك.
نعم جزاكم الله خير. استأذنكم شيخنا في هذه المشاركة الهاتفية من الأستاذ الدكتور ناصر محمد العقيلي، عضو عميد البحث العلمي في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. أهلا ومرحبا بكم دكتور ناصر.
أهلا بكم أخي الكريم،
حياكم الله دلوقتي. ونشكركم على هذه المشاركة، وأنت عميد البحث العلمي في جامعة الملك فهد، يعني حبذا تحدثنا عن هذا العلم وما الذي دفعكم إلى هذا الاختصاص وهذه العلوم.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أشكركم حقيقة على الاستضافة، وبالنسبة لي أنا تقريبا لدي رحلة من نوع خاص.
نعم.
فأنا باحث وأيضا في نفس الوقت يعني أعمل في سلك التعليم في الجامعة، وبالنسبة لي أنا هو توفيق من الله عز وجل بداية، وأيضا هناك جانب الاهتمام في الإبداع والتفكير وأيضا الخيال، وهناك الكثير من الظروف المحيطة التي تقود إلى الإبداع، فمثلا التواصل مع العلماء والتوفيق من الله سبحانه وتعالى في الدراسة في جامعات متميزة، وأيضا مخالطة الكثير من المبدعين والمفكرين.
جميل.
وكما تعلمون طبعا الإنسان لا يقرر أن يصبح مبدعا أو أن يأتيه الإبداع في محض الصدفة، هناك طبعا جانبان للإبداع، هناك جانب فطري وجانب ينمو بالتدريب، وبشكل أو بآخر يمكن أن يتغير التعليم ربما حتى يخرج لنا الكثير من المبدعين في وطننا العربي وأيضا في العالم الإسلامي، وهو يحتاج إلى الكثير من البصيرة، وليس فقط إلى أن ننظر إلى الأشياء، بل أن ننظر إلى الأشياء ربما بطريقة مختلفة.
نعم. طب أبرز هذه الاختراعات أو الإنجازات؟
بالنسبة لي أنا تقريبا لدي أكثر من 10 براءات اختراع، وهي تتفاوت حقيقة في يعني الجوانب التي تغطيها، فهناك ما يغطي الجوانب الطبية، هناك أيضا ما يغطي الجوانب الهندسية التطبيقية. فمثلا ابتكرت مجموعة من المواد التي يمكن أن تزرع في جسم الإنسان، فمثلا يمكن أن تستبدل العظام بعد تلفها، ممكن أن تستبدل الأسنان أيضا، وهي مواد حقيقة لا تتفاعل مع جسم الإنسان وتسبب تعقيدات وتسبب إشكالات، هذا في الجانب الطبي. أيضا لدي مجموعة من براءات اختراع في الجانب الهندسي، في جانب علوم وهندسة المواد، فقد ابتكرت مجموعة من المواد التي تستخدم في أجهزة الحفظ ذكرت أيضا مواد تستخدم لحماية الأنابيب، أنابيب النقل بشكل عام. ولدي حقيقة توجه لتدوير مجموعة من المواد الضارة، فمثلا عملت على تحويل إطارات السيارات مثلا التي كانت تسبب مشكلة لدينا حقيقة، وهي مشكلة عالمية، حولتها من مشكلة لا يستطيع المجتمع بشكل آمن أن يتخلص منها وإلا عن طريق الحرب، وهذه قد تكون لديها يعني تبعات كبيرة جدا بيئية وإنسانية. قمت بتحويلها من مشكلة إلى فرصة، حولت هذه الإطارات السيارات وخلافها إلى مواد ممكن تستخدم لحماية الأنابيب، والتأكد بإذن الله من أن كل ما نقوم به لا يتعرض للتآكل وعوامل التعرية المختلفة. فهناك حقيقة جوانب، هذه أستطيع أن أقول هذه براءات اختراع التي أستطيع أن أشرحها، ولدي أيضا مجموعة براءات اختراع الأخرى لكن قد تكون ربما معقدة هندسيا ويصعب حقيقة شرحها.
نعم، ونحن دورنا يعني نتمنى لكم دوام التقدم والنجاح في هذه الإنجازات العلمية حقيقة. كلمة أخيرة دكتور ناصر إلى الشباب ومن يسمعك الآن، كلمة توجهها إلى الشباب.
طيب، طبعا من وجهة نظري ربما قبل أن أبدأ بالشباب أريد أن أوجه نصيحة لنا جميعا نحن الذين نعمل في القطاع التعليمي.
نعم،
وحقيقة أتصور أن الإبداع يبدأ من تغيير طريقة التعليم. هناك حقيقة معضلة في كثير من الأحيان عندما نتعاطى مع المفاهيم في التعليم، نحن دائما نحاول أن نوصل رسالة، هناك مبدأ في التعليم وهو مبدأ التضييق الكونفيرجنس، وهو أن دائما نوصل الطلاب إلى أن هناك إجابة واحدة في كثير، فمثلا لو تعرضنا إلى الرياضيات أو الفيزياء هناك إجابة واحدة وهي عارفة في نهاية الكتاب. هناك طريقة حديثة في التعليم وهي التوسع، أن نحاول أن نفهم أبناءنا أن هناك أكثر من إجابة لهذه الأسئلة، فأتوقع هذه ربما تكون هي البداية. بالنسبة للشباب أتصور أن من المهم حقيقة أن نعي جميعا أننا لسنا أقل من غيرنا، وأن نستحضر حقيقة واجبنا الديني، وأن نركز في أعمالنا ونخلص فيها، وأن يكون لدينا إسهام. وأيضا أنا عادة في التعليم عندما أتحدث مع أبنائنا الطلاب أقول يعني نحن دائما نقول أن الحاجة هي أم الاختراع.
نعم،
وهذا هي دائما ما نعلمه أبنائنا في أي درس نريد أن نتحدث فيه عن الإبداع والابتكار والاختراع. ولكن أنا أسألهم سؤال بسيط، عندما تسمع هذه الكلمة، هذه المقولة المعروفة جدا، أتصور من المهم أن نتساءل فيما بيننا، لماذا لا نحتاج شيء إلا عندما يخترعه الآخرون أو حتى ربما نستورده منهم؟
نعم،
ربما من المهم أن نفكر في الأشياء وننظر لها بطريقة مختلفة تماما. كل ما يمكن تخيله هو في الحقيقة يمكن إنتاجه. حتى مفهوم الفشل لدينا، نحن نقول دائما أن لدينا مشكلة أن أبناءنا يحقون من الفشل، فلذلك لا يفكرون ربما بطريقة إبداعية أو طريقة مختلفة. الآن بدأنا نحاول أن ننقلهم من الخوف من الفشل إلى تقبل الفشل.
نعم، جزاك الله خير. نعم دكتور، المعذرة لضيق الوقت، بحب أشكرك على هذه المشاركة الأستاذ الدكتور ناصر محمد العقيلي عميد البحث العلمي في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة النافعة. نعود لبعض التعليقات للإخوة المشاهدين على السؤال التفاعل الذي يقول: برأيك كيف يمكن للمسلمين أن يستعيدوا قيمة الإبداع وتعود لهم الصدارة بين الأمم؟ محمد يقول: بل بالرجوع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى والنبي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح والتشبث بالقيم الإسلامية. أم علي تقول: إذا أردنا أن يعود مجد الإسلام بحق علينا التركيز على التعليم لأولادنا بجد. نعود لكم شيخ محمد إلى أكيد هناك ضوابط في الإبداع يعني يجب أن يلتزم بها المبدع وغير المبدع أيضا.
طبعا يعني لا شك أن الالتزام بالكتاب والسنة هذا أول شرط في الموضوع. حتى لو واحد مثلا قال يريد أن يبتدع في العبادات، فنقول لا يا أخي، هذا ما فيها مجال ابتداع في العبادات.
نعم،
أنت تبتدع في الآلات، محركات، في الاكتشافات، في الأشياء الأرضية، لكن ما في شيء اسمه اختراع صلاة جديدة مثلا، اختراع صيام جديد، اختراع أذكار جديدة، لا. لكن أنت ممكن مثلا تقول كيف نخترع أشياء تجعل المسجد أكثر مثلا راحة وخشوعا يعينهم على الخشوع مثلا. طيب يعني هناك شوف سبحان الله عقليات علمائنا لما قلنا أنه كيف يعني كانوا يتعاونوا التعاون في مسألة المغرب في حلي المغرب تأليفه 115 سنة تعاقب عليه ستة من أدباء الأندلس
ما شاء الله.
الإبداعات لما تشوف النظر في الشريعة يعني مثلا الشاطبي لما نظر الشريعة تدور على إيش؟ حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ العرض، طبعا حفظ النفس قبل ذلك. لما شاف أن التشريعات في أشياء ضروريات وحاجيات وتحسينيات وعلاقة الخمسة هذه بالثلاثة هذه إيش طلع؟ العلماء لما كان يقول مثلا أنه كيف يعني يكتشف جذور اللغة العربية غالبا جذر الكلمة من ثلاثة أحرف. لما بدأ اكتشف هذا العالم طبعا الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب معجم العين من السباقين في عالم المعاجم اللغوية اكتشف لما جمع هذه الجذور نظر في شواهد اللغة العربية في الشعر ايش اللي استعملته العرب من هذه الجذور وطرح الباقي. وبعدين الألفاظ المستعملة في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وإيش العلاقة، شوف هذه جذر الكلمات، هذه المعاني استخدمت في الشواهد الشعرية بالمعاني الفلانية في الكتاب والسنة كذا، وبعدين شرحت هذه. ابن تيمية رحمه الله لما بيّن أنه المنقول لا يصادم المعقول، بالعكس يعني أنه النقل والعقل الوحي والشرع الوحي
لا يتصادمان يعني.
لا يتصادمان.
نعم.
هذه من أعظم مؤلفات تعارض العقل والنقل. كيف رد على الفلاسفة من أدوات الفلاسفة وأسقط يعني أطروحاتهم؟ كيف رد على من حرفوا الأسماء والصفات؟ يعني إيش تبغى إدارة الأزمات، إدارة المخاطر، اتخاذ القرارات، حتى العلوم الإدارية الآن يعني تستعمل أشياء كثيرة جدا. فإذا أردنا أن نقول أولا الإبداع والتفكير لا يكون إلا في الخلق، أما قضية يعني أنه التوصل إلى أشياء في ذات الخالق عز وجل وصفاته ما لنا طريق إلا الوحي. ثانيا الإبداع لابد أن يكون في حدود الشرع والعقل، أما الغيبيات يقف العقل عندها ونؤمن بها كما وردت أول صفة الذين يؤمنون بالغيب في سورة البقرة. ثالثا لا يجوز الاعتماد في التفكير في المناهج الإسلامي على الظن أو العاطفة أو الرأي المجرد أو المزاج والشعور أو حدثني قلبي عن ربي أو منامات أو لا، في أسلوب علمي. نحن أدخلنا المنهج التجريبي الاستقرائي إلى أوروبا. النبي صلى الله عليه وسلم رفض خرافة أن الشمس والقمر تنكسف لموت أحد أو لحياته. كذلك فإن الإبداع لابد يعني ما يغتر به الإنسان. نعم. والله اخترعنا مثلا البشرية توصلت إلى أشياء في الجينيوم البشري، لا يعني خلاص نغتر، أو يقولون حنوجد حل الموت، سنعالج مشكلة الهرم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه كل داء له دواء إلا الموت، ماله دواء، ما في، ما يمكن. فما يمكن غرور البشري يقولون نحن قريبا سنقضي على مشكلة
رغم
الموت.
محاولات لكنها فشلت.
أيوة يعني. كما قال بعض الملاحدة ما استطاعوا يخترعوا خلية حية كاملة أو يدخلوا روحا في جسد إطلاقا ولا أن يصلوا إلى ماهية الروح، قل الروح من أمر ربي. نحن ما اخترعت البشرية في حدود معينة. وبعدين شوف لما تؤمن بمشيئة الله النافذة أن الله على كل شيء قدير والله يحكم لا معقب لحكمه، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، والله هو الذي يعطينا القدرة والطاقة والعقل. إما أنه نحن نحارب الآن الملاحدة يحاربون الله ولا يقولون سنخلق من العدم، ما يمكن أن يخلقوا من العدم.
طيب مستأذنك شيخنا في محور آخر، معنا الدكتور طارق رشيد المدرب المعتمد من مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية. أهلا ومرحبا بكم دكتور طارق.
أهلا وسهلا أخي مصطفى، الله يعطيكم العافية، وأهلا بكم الكرام دكتور محمد ودكتور زين،
حياكم الله. دكتور يعني من جانب اختصاصكم الإبداع والابتكار في إيجاد فرص العمل الآن للشباب، وهذا محور آخر من محاور الإبداع والذي يعني نتناول في هذه الحلقة قيمة الإبداع.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الآن احنا التحديات اللي قاعدين نواجهها في سوق العمل خصوصا عام الشهر تحديات كثيرة.
نعم.
منها قلة فرص العمل حقيقة، ازدياد عدد الخريجين، ايضا كساد الاسواق، الاقتصاد العالمي، كل هذه التحديات عم بتواجه الشباب. واحيانا في امامنا طريقين، قد يكون الطريق الاسهل للشباب هي هجرة الوطن.
نعم.
وكثير من الكفاءات للاسف هجرت الوطن وغادرت بحثا عن فرص عمل افضل، طبعا يمكن تكون من تخلت عن قيمها لما ذهبت للخارج. لكن هل يمكن حقيقة توطين الإبداع إذا تحدثنا بهذا المصطلح؟ حقيقة يمكن، وكما أشار يمكن فضيلة الدكتور محمد في البداية إنه إحنا الإبداع هو الإتيان بجديد، هو لا يمكن أن نصل إلى درجة ما يسمى الخلق، لكن هنا وإن كان الفعل بالإنجليزي to create، لكن إحنا نتحدث عن الإتيان بجديد من منطلق خدمة الإنسانية وخدمة البشرية.
نعم.
الإبداع هو أحد القيم اللي تنعكس على العمليات. يعني إحنا لو نعرف القيم من البرنامج، القيم هي مجموعة من المبادئ، أما أن تشتق من فلسفة ما، قد تشتق من الدين، من الإنسانية، من مبادئ معينة، أحيانا تشتق من الشركات، هناك في شركات إنها مجموعة من القيم. أهم قيم حقيقة في العمل المؤسسي هي الإبداع والتطوير والتحسين المستمر. الإبداع ينعكس أما على الأفراد أو المؤسسات. كثير من المؤسسات سقطت بسبب عدم المواكبة، فمثلا نوكيا كانت من أفضل عمالقة الاتصال، لكن سقطت نوكيا، ولماذا سقطت؟ شركة كودك لماذا سقطت؟ ما فيش تحسين مستمر وتطوير. فالعالم يشهد أن الكلمة للأقوى والأقوى حاليا هو بالفكر والعقل، فالله سبحانه وتعالى من علينا بالعقل، فأكيد لا شك أن هنالك يمكن خلينا نسميها خلطة لدخول السوق لدى خريجينا ولدى الشباب لدينا.
نعم، أشكرك دكتور طارق، وإن شاء الله يعني لضيق الوقت المعذرة، وإن شاء الله لكم إن شاء الله مشاركات أخرى في هذه البرنامج. الدكتور طارق رشيد المدرب المعتمد في مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. شيخنا في دقيقة أخيرة، الوسائل المعينة على الإبداع.
طبعا الإتقان الذي أمر الله به والإحسان.
نعم.
وكذلك المثابرة والمواصلة، وأن يكون الإنسان دائما في العمل. بعدين أن لا نستسلم للهزيمة النفسية التي يريد أعداؤنا أن يفرضوها علينا. يعني شوف، نحن المسلمون الأمة هذه فيها عقول عظيمة. شوف أنا الآن يعني في عجالة سريعة.
نعم.
محمد النشائي عالم فيزيائي مصري شهير على مستوى العالم استطاع تصحيح بعض الأخطاء والمفاهيم العلمية في نظرية النسبية لأينشتاين. طيب إلياس الزرهوني جزائري من الكفاءات العلمية تبوأ مدير معاهد الصحة القومية الأمريكية بولاية ميريلاند. أحمد سعيد الطيبي طبيب فلسطيني مختص في مجال الطب الوراثي اكتشف 35 متلازما جينيا ذا صلة عميقة بتهيئة الاستعداد الوراثي للأمراض ذات المنشأ الجيني، وسميت المتلازمات بعض هذه المتلازمات الجينية باسمه. صالح جواد الوكيل عالم عربي رأس قسم الكيمياء الحيوية بكلية بايلر للطب في هيوستن 30 عاما. عدنان وحود من عائلة فقيرة في سوريا في الهندسة الميكانيكية اختص في آلات النسيج، عمل رئيسا لقسم الأبحاث والتطوير في شركة دورنييه في جنوب ألمانيا، سجل أكثر من 60 اختراع في تخصصه وبالذات في عملية صمام تغذية الهواء في آلة النسيج.
نعم.
منير حسن نايفة آخر واحد.
نعم.
أبرز علماء من هذا في قرية شويكة في طول كرم الفلسطينية، حصل على جائزة البحث التصنيعي في الولايات المتحدة، وأجاب على سؤال طرحه الفيزيائي الشهير ريتشارد فاينمان عن تحرك الإنسان في حركة ومسار الذرة. وهذا الرجل له أبحاث في كيمياء الذرة المنفردة والمايكرو تكنولوجي. الأمة هذه فيها عقول ولا لا؟
نعم.
وأبدعت، وحتى بعض الغرب تقدموا على حسابنا، على حساب عقولنا نحن. هل من عودة للولاء للدين الإسلامي بحيث هذه العقول تخدم الإسلام والمسلمين؟
بإذن الله سبحانه وتعالى هذه تخدم الإسلام والمسلمين بمشيئة الله. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد، ونشكر الجميع من شارك معنا في هذه الحلقة، ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بمشيئة الله. هذه تحية، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.